قال الشيخ محمد بن صالح الاثنين رحمه الله تعالى: وقد يخرج النهي عن التحريم الى معاني اخرى بدليل يقتضي ذلك، فمنها اولا من كراهته، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن احدكم بشره بيمينه وهو مسلم.
أعد.
لا يمسن احدكم بشره
مفعول به
ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور ان النهي هنا للكراهه، لان الذكر بضعه من الانسان وحكمه من النهي تنزيه بيمينه. ثانيا الارشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن ان تقول دور كل صلاه اللهم اعني على ذكرك.
لا تدعن
ان تقول دبر كل
دبر مضاف ومضاف اليه دبر كل
دبر كل صلاتي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
احسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. تكلمنا في مبحث الامر في تعريفه، وما هو الاصل في الامر، ان الاصل في الامر الوجوب ما لم يصرفه صارف. وتكلمنا عن صيغ الامر، واذا انصرف الامر ينصرف الى ماذا. ثم تكلمنا عن النهي، وبينا حقيقة النهي، وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. وقلت إن ما ذكرناه في الأمر من التفاصيل ينعكس على النهي تماما. نقول الأصل في الأمر الوجوب، إذن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. ما لم يصرف الأمر صارف، كذلك ما لم يصرف النهي صارف. وتكلمنا عن صيغ النهي، ومتى يجتمع النهي مع البطلان، ومتى يفترق. قلنا إذا اقترن النهي مع أصل الشيء أو مع شرطه فإن هذا يجتمع فيه النهي والبطلان أو الفساد. وإذا كان النهي لأمر خارج عن ماهية المنهي عنه، وضربنا مثالا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وضرب الإمام ابن عثيمين مثالا بالرجل الذي يصلي وعلى رأسه عمامة، فإذا صلى وعلى رأسه عمامة وقعت الإثم وصحت الصلاة. وأما إذا ستر العورة بثوب حرير بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا ستر العورة بثوب حرير فقد تعلق النهي بأمر متعلق بالشرط، وهو ماذا؟ ستر العورة. واضح. وكما قلنا في الأمر أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، كذلك القول في النهي، فإن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. قلنا في الأمر قد ينصرف الأمر إلى عدة أشياء: أن ينصرف الأمر من الواجب إلى المستحب، ومن الأمر إلى الإباحة، ومن الأمر إلى الإيه؟ التهديد، إلى غير ما ذكر. كذلك النهي، الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله، الأصل أن هذا النهي يفيد التحريم. قواعد الأصول مهمة لكم جدا. إذا اختلف أئمتنا في مسألة فقال بعضهم هذا حرام، وقال بعضهم مكروه. وقد مثل الإمام بمثال مس الذكر، ففيه في الحديث الصحيح: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا نهي باتفاق العلماء، ولكن العلماء مختلفون. منهم من قال إن مس الذكر عند قضاء الحاجة باليمين يحرم، ومنهم من قال يكره. أكثر أهل العلم قالوا يكره، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يحرم. أنت عندما تدرس علم الأصول ماذا تستفيد؟ تطبق على المسائل. هذا الآن مثال. الشيخ ابن عثيمين وكثير من علماء زماننا يرون أن النهي للكراهة، وبعض علماء العصر يرون أن النهي للتحريم. عندما نطبق القواعد نقول الأصل في النهي التحريم، ما لم يصرفه صارف. ولذا فإن الأظهر من قولي أهل العلم أن مس الذكر عند قضاء الحاجة حالة البول محرم. فإن قلت فبما صرف الجمهور هذا النهي، الجواب: لا يوجد نص صريح لهذا الصرف. لذا فالأصل البقاء على الأصل، وهو أن النهي يفيد التحريم ما لم يصرف صار. والنهي إذا انصرف، قلنا الوجوب إذا انصرف الأمر من الوجوب نزلنا درجة إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. كذلك النهي إذا انصرف النهي من التحريم نزلنا درجة إلى ماذا؟ إلى الكراهة. الشيخ مثل بلا يمسن أحدكم، والتحقيق أن هذا المثال لا يصلح لعدم وجود الصارف، لكن نمثل بمثال قد يصلح، ومثل به بعض الأصوليين، وذاك ما رواه النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. قال جابر: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا مثال مثل به جماعة من علماء الأصول من صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. ذلك أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فقبل أن يقبض بعام فعل ما نهى عنه، فاستدللنا بذلك على أن النهي للكراهة بدليل تأخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي. وهذا أبين وأوضح في التمثيل رحمة الله على الجميع. وقد ينصرف النهي من التحريم إلى الإرشاد، ومثل الشيخ رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة الحديث. لا تدعن نهي، لكننا لا نعلم أن أحدا من أئمتنا قال يحرم ترك هذا الدعاء. فإن قلت فهل عندكم صارف لهذا النهي غير ذلك؟ الجواب لا. ومن هنا نقول انتبهوا، لا يجوز لطالب العلم أن يحتج على قول بدليل لم يقل به أحد من العلماء، وإن ساعدتك القواعد. هذا مثال، لا تدعنا لو أردنا أن نطبق قواعد الأصول قلنا يحرم أن يترك المصلي هذا الدعاء، لأن الأصل في النهي التحريم. فما الذي صرف النهي؟ قلنا ما اتفق عليه علماؤنا، فإنه لا يصح أن يعتقد طالب العلم أن الحق غاب عن العلماء كلهم. إذا جاء أمر ولم نجد أحدا من أئمتنا قال بالوجوب، وإذا جاء نهي ولم نجد أحدا من أئمتنا قال بالتحريم، فالزم قول العلماء. لماذا؟ لأن الصرف من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهة قد يكون نصا صريحا، كما مثلت بحديث جابر في مسألة استقبال البول، استقبال القبلة بغائط أو بول، هذا صرف من النهي من التحريم إلى الكراهة. وقد يكون الصارف استنباط العلماء لما فهموه عن الله ورسوله، ولذلك قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين الله عز وجل أن الحق لا يغيب عن العلماء كلهم، إن غاب عن بعضهم لم يغب عن كلهم. فإياك كما قال إمامنا أحمد بن حنبل لأبي الحسن الميموني، يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الحاصل أن النهي ينصرف من التحريم إلى الكراهة بدليله، فإن لم يوجد الدليل على الصرف فالأصل بقاء وإبقاء النهي على التحريم، وأن النهي قد يكون للإرشاد متى اتفق العلماء على القول بذلك، ولكن إذا اختلف علماؤنا فإن الأصل أن تبقى على القاعدة. واضح يا أخواني؟ واضح؟ بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات التي تكليف تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليرتاد الكف عنها. فخرج بقولنا العاقل المجموع، فلا يكلف بالأمر والنهي، مما يكون فيه تعد على غيره او اسكان، ولو فعل المامور به لم يصح منه فعلا لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا ايجاب الزكاه والحقوق الماليه في مال الصغير والمجنون، لان ايجاب هذه مربوطه باسباب معينه متى وجد السلف الحكم، فهي منظور فيها الى السلف لا الى الفاعل.
نعم. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى وإيانا، بيّن من الذي يلزم بالتكليف بالأمر والنهي. قال البالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. طيب، لكن الذي دون البلوغ لا يكلف وجوبا ويكلف استحبابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الترمذي وغيره: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا، الصلاة تكليف، لكن دون البالغ يكلف تكليف استحباب لا تكليف وجوب. ولذلك ذكرت حديث مسلم أن ركبا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن غير البالغ مكلف تكليف استحباب لا تكليف وجوب. العاقل فالمجنون لا يكلف لا تكليف وجوب ولا تكليف استحباب. لماذا؟ لأن التكليف في العبادة وجوبا كالبالغ واستحبابا لغير البالغ يحتاج إلى قصد العبادة، يحتاج إلى قصد للتعبد. والمجنون لا يكلف لا وجوبا ولا استحبابا، وإن وقعت منه العبادة لا تفيده بشيء. لماذا؟ لأنه لا يتحقق منه قصد الفعل، والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فمخلصين ماذا أفادت؟ هل المجنون يفهم الإخلاص من عدمه؟ فقوله مخلصين أفادت القصد. لذلك قال أئمتنا إذا قام الصبي بالعبادة صحت منه، لأنه مكلف تكليف استحباب إذ أنه يقصد إيقاع العبادة، بينما المجنون لا تكليف عليه لا استحباب ولا وجوب لأنه ليس له قصد إلى الفعل. طيب، فإن قال قائل كما أورد العلامة ابن عثيمين فإن كثيرا من العلماء أوجبوا الزكاة في مال الصبي، وبعضهم أوجب الزكاة في مال المجنون، قالوا إذا ملك النصاب وجبت عليه الزكاة، فكيف هذا يلتقي مع قولهم بأن الصبي والمجنون ليس بمكلفين؟ قلنا هذا من باب التكليف الحكم الوضعي وليس من تكليف الحكم التكليفي. قلنا الحكم ينقسم قسمين، حكم تكليفي حكم وضعي. قلنا الحكم التكليفي هو ما أمر به أو نهي عنه المكلف وله فيه فعل، فهذا حكم تكليفي. الحكم الوضعي هو ما رتب من الآثار والعلامات كدلوك الشمس للصلاة وكالسفر للمسافر. فمن أوجب الزكاة في مال الصبي أو مال المجنون لم يوجب ذلك من باب الحكم التكليفي رحمك الله، وإنما أوجبوه من باب الحكم الوضعي. ما الراجح؟ هذا مبحث آخر، هل يجب إخراج الزكاة في مال الصبي؟ هذا فيه كلام للعلماء، لكن الذي نريد أن نفهمه أن العلماء متفقون أن الصبي لا يوجب عليه التكليف وإنما يستحب في حقه ما لم يبلغ، وأن المجنون ليس في حقه تكليف لا وجوبا ولا استحبابا لأنه لا يتصور منه القصد، وأن اختلاف علمائنا في وجوب الزكاة في مال الصبي أو مال المجنون من أوجب ذلك إنما نزع إلى ذلك واعتبر أن هذا من الحكم الوضعي وليس من الحكم التكليفي. نعم.
قال رحمه الله التكليف بالأمر والنهي كامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به على كفره. قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو ألا أما أرد يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وإنما يعاقب
يهدم
الإسلام يهدم ما كان قبله
نعم.
وإنما يعاقب على كتبه إذا مات على الكفر بقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب اليوم الدين حتى أتانا اليقين.
نعم بارك الله فيك. هذه مسألة عند الأصوليين تسمى هل الكفار مخاطبون بالأحكام الشرعية أم ليسوا بمخاطبين؟ اتفق علماؤنا على أن الكافر مخاطب بأصل الإيمان لا نزاع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمر الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم بعبادة الله. إذن فاتفق علماء الأصول على أن الكفار مخاطبون بأصل الإيمان، واختلف علماء الأصول هل الكافر مخاطب بالأحكام الشرعية التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم بفروع الشريعة كالصلاة والصوم والزكاة؟ فاختلف الأصوليون على قولين، فقال جماعة الكفار غير مخاطبين بالفروع، وقال آخرون الكفار مخاطبون بالفروع. وهذا القول هو قول العلامة الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، واختار هذا القول تلميذه الإمام ابن عثيمين، وهذا القول هو الصحيح. والحجة في هذا أدلة، من أقواها وأصرحها قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، حتى أتانا الموت. فبين هؤلاء الكفرة أنهم عذبوا ليس على ترك الإيمان فقط، بل على ترك ما أوجب الله، ترك الصلاة لم نكن من المصلين، وترك إطعام المسكين الواجب، ولم نكن نطعم المسكين، وهذان الأمران ليس من أصل الإيمان وإنما من شعب الإيمان. فلو كان الكافر غير مخاطب بأصول وفروع الدين لما عذب على شيء لم يؤمر به، فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بماذا؟ بالفروع كمخاطبتهم بأصل الدين. لكن وهو وإن كان مخاطبا بالصلاة والصوم والزكاة وإطعام المسكين وهو كافر، لكنه لا يصح أن تقع منه العبادة ولا أن تقبل منه العبادة حالة كفره حتى يسلم. إذن هو مخاطب ولكن لا يصح مباشرة الصلاة إلا بعد أن يسلم. وأما إذا أسلم فلا يؤمر بقضاء ما فات، لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم.
رحمه الله موانع التكليف، التكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما اتخذوا عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته.
أولا، ما معنى موانع الشيء؟ المانع هو كل ما حال بين شيئين فهو مانع. والمانع عند الأصوليين هو ما لزم من وجوده منع، وإن شئت قل المانع كل أمر وجد فامتنع بوجوده غيره، كل أمر وجد فامتنع بوجوده غيره. كما قلنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في الصحيحين، فقال أئمتنا من موانع الإرث اختلاف ماذا؟ اختلاف الدين، هذا مانع لأن الكفر إذا وجد امتنع الميراث، هذا هو المانع، هو ما وجد فانبنى على وجوده منع شيء متعلق به. موانع التكليف أي متى يسقط التكليف عن الإنسان، قال حالة الجهل، هذا جاهل يعذر، فالمسيء صلاته كما جاء حديثه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهل أمره بقضاء ما كان قبل؟ ما قال له من متى وأنت تصلي هذا؟ من سنة، أعد صلاة سنة، شفع له ماذا؟ جهله، فلم يؤمر بقضاء ما فات، وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة. فالجهل من موانع التكليف، أي من فعل شيئا جاهلا فإنه لا إثم عليه فيه. والنسيان كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، وكما في قوله تعالى في صحيح مسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. والإكراه قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن فالجهل والنسيان والإكراه يسقط بهما التكليف، لكن انتبه يسقط سقوطا مقيدا، فمتى علم الجاهل وجب عليه ما كان قد عفي عنه فيه، ومتى تذكر الناس وجب عليه فعل ما كان قد نسيه، ومتى رفع الإكراه وجب عليك ما كان واجبا عليك قبل أن تكره على تركه أو على فعله. إذن هذه الموانع موانع مؤقتة، لأنها متى ارتفعت ارتفع الجهل والنسيان والإكراه عاد التكليف. نعم فالجهل
فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاه جاهلا بتحريم الكلام، فمتى ترك واجبا جاهلا بوجوده لن يلزمه قضاؤه اذا كان قد فات وقته، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بترك صلاته، وكان لا يقصد فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكره. والإكراه إلزام الشخص لما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، فمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على فتى واجب فلا شيء عليه حال الإكراه.
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم. الأمة كان سيدها يكرهها على الزنا فأنزل الله هذه الآية.
ومسحها على فك واجب الثلاثة عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، فما تسحها على فك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. فتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العدل والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بحقوقه والله أعلم.
كمن أكره وتحقق عليه الإكراه أن يفسد مال رجل، قالوا فاقتل هذه الناقة وإلا قتلناك، وباشروا الإكراه ورفعوا المسدس حطوه في راسه، تقتل هذه الناقة وإلا قتلناك، فقتلها وقد تحقق الإكراه، فلا شيء عليه من الإثم، ولكنه يلزم أن يضمن ثمن هذه الناقة التي قتلها، وهذا من باب الضمان من الأحكام الوضعية، وقد عفي عنه في الحكم التكليفي فليس عليه إثم لكن عليه الضمان. لذلك اتفق أئمتنا أن الصبي غير مكلف تكليفا واجبا، لكن الصبي إذا قتل اتفق أئمتنا بأن عليه الدية، هذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. نعم.
رحمه الله العام.
العام أول ما يجي سيرة العام الناس بترتبك، دخلنا في الأصول المعقدة والعام والخاص والمطلق والمقيد، ويبدأ الحزن يعتري القلوب. اسمع يا سيدي، أصول الفقه مبنية على الفهم وإن لم تضبط المصطلحات. الصحابة ما كان عندهم أن العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده والمطلق كيت وكيت، ما كان هذا عندهم، كانوا يفهمون الأصول بمقتضى الأدلة الشرعية وقواعد اللغة، فإذا أتعبك مصطلحات الأصول فلا تبالي بها، لكن شريطة أن تفهم المعنى. أما المصطلحات فهذا وضعه العلماء من باب التيسير، فإذا ضاق عليك فلا تبالي، شريطة أن تفهم المقصود. خذ، قال تعالى حافظوا على الصلوات، فين العام؟ فين العام؟ الصلوات. لماذا عام؟ لأنه شمل كل ما يصلح لفظه وجمعه كله، فلو صليت الفجر والظهر والعصر والمغرب وتركت العشاء كنت آثما لأنك لم تحافظ على العموم الذي أمرت به، وهو ماذا؟ الصلوات. طيب، لما يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، أين العموم؟ الناس. فكل من صلح أن يدخل في مسمى الناس وجب عليه الحج ما دام مستطيعا. إذن ما هو العموم؟ العموم هو كل لفظ شمل أفرادا عدة ووقع عليها جميعا وشملها واستغرقها فيسمى ماذا؟ يسمى عموم. لماذا عموم؟ لأنه شمل كل الأفراد التي يصلح لللفظ أن يقع عليها، هذا هو العموم وانتهينا. إذن العموم هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. اترك الآن بلا حصر وافهم الأول، هذا هو العموم. ما فائدته؟ فائدته كل نص عام جاء في الكتاب والسنة لم يجد لكائن من كان أن يخص بعض أفراده، فلما يقول لا صلاة بعد العصر أين العموم؟ لا صلاة، أدخل النهي على النكرة فأفاد لا صلاة. فلما تقول ولكني أستثني صلاة الجنازة، ماذا نقول لك؟ قد أخرجت بعض أفراد العام. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة اسمها صلاة فدخلت في النهي، فلا يحل لك أن تخرج صلاة الجنازة إلا بدليل. خرجت لم تخرج، هذا موضوع ثاني ليس مبحثنا. إذن العام هو اللفظ الذي يشمل كل فرد صلح أن يقع اللفظ عليه، فلا يجوز إخراج بعض أفراد العام إلا بدليل. نحن نقول لا صلاة بعد العصر، نستثني من هذا بعض الصلوات، منها نستثني من هذا الطواف بالبيت. قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. إذا استثنينا هذا، واستثنينا أيضا ركعتي الوضوء على قول قال يا بلال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ركعتين. إذن الحاصل باختصار أن العام يجب بقاؤه على العموم ولا يستثنى منه إلا بدليل. نعم.
هو تعريفه العام لغة الشامل، وقد لاحظ اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حظ، مثل إن الأبرار لفي نعيم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، بقوله تعالى تحرير الرقم، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين.
أحسن الشيخ. الآن يريد أن يريحنا لكي نفرق بين العام وبين المطلق. انتبه، العام والمطلق يلتقيان وبعدين بيزعلوا شوية فيفترقان. خلاص، متى يلتقيان؟ يلتقيان أن اللفظ العام واللفظ المطلق يصلح لأفراد يتناولها اللفظ، وهنا بيتصاحب العام والايه والمطلق ما بيزعلوش. متى يحصل بينهما الافتراق؟ ان العام يستغرق الجميع، وان المطلق اذا وقع على احدى افراده كفى. نمثل، حافظوا على الصلوات، فلو انك تركت صلاة واحدة وعليكم السلام لكنت رادا لامر الله، فإن الله يقول حافظوا وأنت لم تحافظ على الصلوات. طيب، وعندما نقول فتحرير رقبة، فوقعت رقبة سواء رقبة مؤمنة أو كافرة، فهنا التقى المطلق مع العام. مع العام التقيا في ماذا؟ في الشمول، أن الصلوات وقعت على كل ما هو صلاة، وأن الرقبة وقعت على كل ما هو رقبة، فعندئذ يلتقي العام مع الايه المطلق. فقمت لكي اكفر عن الظهار فحررت رقبة مؤمنة. اؤمر ان احرر كل رقاب الدنيا؟ الجواب هذا محال، لان اللفظ مطلق وليس عاما. اذا المطلق والعام يلتقيان في أن اللفظ يقع على كل الأفراد التي يدل عليها اللفظ، كالصلوات لكل الصلاة والرقبة لكل الرقاب. ويختلفان أن العام يستغرقها ويشملها كلها ولا يخرج منها شيء، والمطلق إذا وقع على بعض الأفراد كفاك. فإن استثقلت ما ذكرت لك فخذ هذا المثال. إذا قلت لك هذا زكاة مالي أعطها لكل الطلبة الموجودين. فلو أعطيت 9 وحرمت 1 كنت آثما، لأن اللفظ عام، أعطها لكل الطلبة. فإذا قلت لك أعطي هذه الزكاة لطالب من الطلبة، يصلح أي طالب، خالد، زيد، عمر. إذن أعطيها الطلاب، وقعت كلمة الطلاب على جميع الطلبة. أعطيها لأي طالب، صلح أن يقع على أي واحد، ولكن عند العموم شمل الجميع، ويجب أن يستغرق الجميع بالعطاء. وعند الإطلاق صح أن يقع على أي فرد، ولكن متى وقع على فرد سقط عن الباقي. إذن باختصار شديد، لا تستثقلوا الأصول أبدا، ما تستثقلوها، إنما افهموا الأصول. العام يستغرق جميع الأفراد وتدخل ولا يخرج شيء منها، والمطلق يصلح لجميعها ولا يجب شملها، بل إن صح في وجه كفاه عن الوجوه الأخرى. فالشيخ أراد أن يمثل ففرق بينها. أعد العام.
قال: العام لغة الشامل سلاحا، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كعلم العلم والنشر في سياق الإثبات، لقوله تعالى: تحرير رقبة.
فمتى حررت أي رقبة أجزأت لأن اللفظ مطلق، ومتى أخرجت برا من الأبرار فقد خالفت العموم، لأن الأبرار كلهم في المعين. نعم.
بقوله تعالى: تحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول،
وإنما تتناول جميع الأفراد على وجه صلاحية اللفظ، فإن وقع على بعضها انتفى عن الباقين. نعم.
وإنما تتناول واحدا غير معين.
نعم، واحد من الطلبة 10 دول. نعم.
وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده،
ما يتناول
جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهم. صيغ العموم.
ماذا قصد الشيخ بصيغ العموم؟ متى أعرف أن هذا اللفظ عام؟ لغة العرب واسعة، هناك ألفاظ تدل على العموم، تقول: والله أنا غير متخصص في اللغة العربية. نقول لك: حسبك أن تفهم أن النص العام يجب أن يشمل جميع أفراده ولا يخرج عن العموم شيء إلا بدليل. ثم تبدأ قليلا قليلا تتعلم في الاستدلال صيغ العموم. ليس من الشرط أن تستقرئها، وليس من الشرط أنك تضبطها في مجلس، لكن ما هي القاعدة التي فهمتها؟ متى كان اللفظ عاما وجب أن تجريه على العموم، ولا يستثنى منه إلا ما استثنى الدليل. تقول: طب الأسماء الموصولة والشروط والنكرة والحاجات دي؟ نقول: هذا مبحث يتعلق بعلم اللغة، لكن الأصل أن تفهم ماذا؟ أنه متى صح أن اللفظ عام، ماذا أجريت على العموم. يعني لو ناقشت أحدا فاحتج عليك، فقلت له: هذا اللفظ عام أو خاص؟ فقال لك: لا، عام، لكني أنا أستثني ما كذا وكذا. ماذا تقول؟
دليل.
تقول: لا، غلط، ما دام أقررت بأن اللفظ عام لا تستثني شيئا إلا بدليل، لأن العام على عمومه. لكن اللغة العربية لا نأمرك أن تصير مثل سيبويه، لكن لا بد أن تضبط من اللغة العربية ما تستطيع أن تفهم بواسطته أصول العلم، وإلا ليس معنى ذلك أن تصير سيبويه زمانك، هذا لا، غير مطلوب. إذن فأنت تأخذ بطرف بسيط من لغة العرب لتستطيع أن تفهم أن هذه الصيغ هي صيغ العموم. ماشي.
قال: صيغ العموم سبع. ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وخاصة وقائدة وعامة بقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر.
ما دل على العموم بمادته أي أن لفظه بين واضح لدى العربي، فعندما يقول الله إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء عنده بمقدار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من عليها فان، إذن كل وجميع، هذه صيغ عموم بمادتها أي أن اللفظ بين واضح، فإذا جاء النص العام بمادته فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يأتي عندنا بعض المفسرين يقول إلا الكروبيون. إيه عم الحج الكروبيون دول؟ قال لك دول نوع من الملائكة اللي لهم كذا 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 استثنيناهم. يا أخي مش بمزاجك، الله بيقول سجد الملائكة كلهم أجمعون ولم يستثني إلا إبليس، ما تيجي أنت بهواك تستثني الكروبيون، هذول نوع من أنواع الملائكة ما دام لم يقم عندك دليل على الكتاب والسنة. وإن قال بهذا بعض أهل العلم فقوله باطل يخالف الكتاب والسنة، لأن النص أصل في اللفظ العام أن لا يستثنى إلا ما استثنى الله ورسوله. الشيخ الألباني هناك في الحرم قاعد مع بعض المشايخ المصريين رحمة الله على الجميع، قال له يقول ذاك العالم المصري للألباني، قل له يا شيخ فسجد الملائكة إلا الكروبيون، فقال الألباني والله أنا ما بعرف إيش الكروبيون هذول، لكن هل هم من الملائكة؟ فقال ذاك المصري نعم من الملائكة لكن نوع خاص، هذول فقط للعباد. قال الذي أفهمه من كتاب الله أن الله قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا عام ولم يستثني إلا إبليس. نعم مش.
قال ثانيا أسماء الشر كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله.
أسماء الشر، أسماء الشر عدة، منها من، من عمل، الذي عمل، من عمل، فدخل في قوله من كل عاقل يصلح أن يخرج أو أن يؤدى منه العمل، فلا تستثني أحدا إلا بدليل. وفأينما تولوا فثم وجه الله، أسماء الشرط، فأين، فأينما، أينما تولوا فثم وجه الله، فشمل وعم الجهات كلها. إذن أينما توجهت في الصلاة فثم وجه الله، ما دمت في النافلة أو ما دمت مجتهدا لم يستبن لك، أو أن الله يغير القبلة كما شاء فثم وجه الله، لأن الله هو الذي يغير القبلة تارة بيت المقدس وتارة الكعبة. إذن تبدأ أنت ترجع لكتب اللغة تحفظ وتفهم أسماء الشرط، لأنك خلاص فهمت أنه مدام هذا من أسماء الشرط إذن يدل على، يدل على العموم، فلا تخرج منه شيء إلا بدليل، انتهينا. يبقى تحفظ بقى أسماء الشرط ماشي. بعدين أسماء الاستفهام، كل اسم استفهمت به عن أمر، وين رحت، وين، من أسماء الاستفهام، هذه من أسماء الاستفهام عامية، بدلها وين، من، طيب أين، من أسماء الاستفهام أين كنت، فأين، وماذا، ما الذي، ما، ما، ذا، لو فصلت هتفهم معنى ماذا، ما، ذا، ما، هذا، فماذا بتركيبها وأين ومن من أسماء الاستفهام. تقول الله انتوا قبل شوي بتقولوا انه من من أسماء الشرط وشوية خليته من من أسماء الاستفهام. يا أخي الحرف يتغير معناه بحسب وضعه، فلما قال من عمل صالحا وجواب الشرط فلنفسه فعلمنا أن ذلك من اسم شرط، ولما قال فمن يأتيكم بماء معين فعلمنا أنه يستفهم منكرا عليهم. إذن من وماذا وأين من أسماء الاستفهام، وعليكم أن تحفظوا بقيتها. تفضل. وهل وهل واضح؟ إذن عليكم أن تحفظوا أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وما دل على العموم بمادته. مس كم يا سيدي؟
هذه الأسماء الموصولة بقوله تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قوله تعالى وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
إذن الأسماء الموصولة قال والذي جاء بالصدق وصدق به، الاسم الموصول الذي، والذين، وذلك، وما. الذي في قوله والذي جاء بالصدق، والذين جاهدوا الذين في الذين جاهدوا، كل من جاهد في الله فيهديه الله للسبل، لسبل الله. فالذي والذين وذلك وما في ولله ما، ولله الذي في السماوات والذي في الأرض. إذن عليكم أن تضبطوا الأسماء الموصولة. الله يعينكم. ها ماشي يا سيدي.
قوله تعالى ولله ما في السماوات
والأرض، فدخل في قوله ولله ما ولله الذي، فلا يوجد شيء إلا ملك لله. نعم.
خامسا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.
طيب فتحرير رقبة قلنا أن العموم يصلح ويشمل، والإطلاق يصلح ولا يشمل. ولا نعيد شرحها ثاني؟ عيد أنا فاضي ما وراي شيء. قلنا العموم يصلح لجميع الأفراد ويشملها فلا يخرج منه شيء إلا بدليل، والإطلاق يصلح ولا يشمل، إن وقع على فرض يكفي. الشيخ قال النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وضح. انتبه، أنت رجل عربي، عندما أقول لك أعطي هذا المال لطالب أطلقت أم قيدته؟ أطلقت لك أي طالب، طالب غني، طالب فقير، طالب مصري، طالب حجازي، لأنني أطلقت. فالله لما قال فتحرير رقبة، حرر رقبة، أين النكرة؟ رقبة. والفعل إثبات أم نفي؟ إثبات. إذن النكرة هنا رقبة في سياق ماذا؟ في سياق الطلب، في سياق الفعل. فالنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فأي رقبة تحررها كثر الله خير. طيب والنكرة في سياق النفس لا تحرر رقبة، فحررت رقبة مسلمة خالفت؟ طيب حررت رقبة كافرة خالفت؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن النكرة في سياق النفس تفيد العموم فلا يخرج عنها شيء، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يبقى الرقبة هنا هي الرقبة هنا، فلما جاءت في سياق الإثبات حرر الرقبة أفادت الإطلاق، فأي رقبة حررتها أجزأتك. ولما قلت لا تحرر رقبة، حرم عليك أن تحرر أي رقبة. لماذا؟ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. سهلة ولا صعبة؟ أحلى من الحلاوة، والله سهلة. لا مش عايزين نحفظ، افهموها من غير حفظ. إذا أثبتت نكرة فقد عممت، وإذا نفيت نكرة فقد أطلقت، ولا العكس؟ خذوا بالكم، أحيانا يكون المتكلم قاصد الشر، يعني عايز يوقع السامع. إذا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق العموم في سياق النفي تفيد العموم. وعلى قولتنا في مصر وتوتة توتة خلصت الحدوتة، ما تعذبوناش بقى في الإطلاق والمقيد وتحس طالب العلم دخل في متاهة. أبدا أبدا، دين الله سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر. إذا القرآن سهل هتتعقد الأصول؟ نعم، لكن المهم أن تفهم، لا تحجر عقلك بحفظ المصطلح. إذا فهم حفظ، وإذا لم تفهم ماذا يغني عنك الحفظ؟ لا شيء. إذن الحاصل، فالنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق العموم تفيد. طيب السؤال بقى، لماذا سميتوها نكرة؟ الجواب، لأنها لا تتكلم عن شيء محدد، تتكلم عن مطلق رقبة. لكن لو قلت لك أعتق الرقبة التي عندك، فلما أدخلت الألف واللام صارت ماذا؟ معرفة. لكن لما أقول أعتق رقبة صارت نكرة. ليش نكرة؟ لأنك لم تعين عمن تتكلم، وإنما تتكلم عن مطلق رقبة. فالمعرف ما كان المقصود به ذاتا معلومة، والرقبة أو النكرة ما كان المقصود به مطلق ذات غير معلومة. نعم.
لو كنت حرر رقبة من عندك
خلاص عندك ريحتني.
لا يعني من رقبة
السياق قيد الكلام. ماشي يا سيدي ماشي.
لقوله تعالى وما من إله إلا الله.
وما من إله، أين النكرة؟ إله. ما من إله، لا يوجد أي إله إلا الله.
وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
ماشي ماشي.
وقوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وقوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بالله. ثالثا المعرف بالإضافة تفرض إن كان المجموعة، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، وقوله تعالى فاذكروا آلاء الله. سابعا المعرف بأل الاستغراقية تفرض إن كان المجموعة، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم النطق فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
إذا أي طفل أراد يستأذن يدخل في عموم قوله بلغ الأطفال. أي طفل، واحد قال لا والله أنا أستثني الطفل الأجنبي أو الطفل الأمريكي أو الطفل المصري، نقول يا أخي وإذا بلغ الأطفال الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. فإذا بلغ الطفل وصار بالغا وجب عليه أن يستأذن أيا كان للعموم. نعم.
ولما المعرف بأول العرفية فإنه بحق المعهود، فالمعرف عام، كان خاص فالمعرف خاص.
ادخل العمل بالعام.
قال رحمه الله العمل بالعام.
كل الكلام ده وكل التفصيل علشان يوصل أن العام على عمومه، فلا يجوز أن تستثني من العام وأن تخصص منه شيء إلا بدل، وانتهت القضية. ماشي.
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تحقيقه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يكون دليلا على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سند خاص وجب العمل بعمومه.
نعم. تقول العام على عمومه وإن ورد على سبب خاص. مثاله في الصحيحين أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فين العموم من الآية؟ الحسنات، والعموم الثاني جميل. ما هو سبب نزول الآية؟ البوسة اللي الصحابي سماها ايه؟ قبلة، واحنا في مصر بنسميها ايه؟ بوسة. اذا البوسة هذه سبب ماذا؟ سبب العموم. فانا اقول لا يجوز ان تكفر السيئات الا للي يبوس، اقول ذلك؟ لا، اقول العبرة بعموم اللفظ. اين العموم؟ كل حسنة تذهب سيئة، فكل عموم حسنة تذهب كل عموم سيئة سواء كانت قبلة أو غيرها. لماذا؟ لأن العبرة ها بعموم اللفظ. أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ وعند مسلم: ألي هذا خاصة؟ قال عند البخاري: لجميع أمتي كلهم. وعند مسلم: لكل من عمل بها من أمتي. فالعبرة ها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا دل الدليل على تقييد العموم بماذا؟ بسببه. فإذا لم يدل الدليل على التقييد وجب البقاء على العام. ماشي.
فإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل الدليل على تقييد العام بما يكفي حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهه. اختار ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أرض من الاستنقاص، والحكم عام من فيه وفي غيره. مثال ما دل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر صيام السفر.
أين العموم؟ يلا يا رجالة، فين العموم؟ أنا أقول ليس من البر الصيام في السفر. إيه وين العموم؟
البر.
طيب والصيام؟ الصيام أي صيام، سواء فريضة أو نافلة، فليس من البر أن تصوم. والعموم الأخير السفر، لأنه شمل كل ما يسمى سفر، يعني سافرت سفرا طويلا ليس من البر أن تصوم، سافرت سفرا قصيرا ليس من البر أن تصوم، لأن النبي نفى البر في صوم من صام في أي سفر. وأين صيغة العموم التي دخلت على السفر؟ من أي أنواع؟ التي تفيد الاستغراق. جميل جدا. إذن هذا حجة على أن كل سفر فليس من البر أن تصوم فيه، أي سفر للعموم. لكن دل الدليل على التخصيص بالسبب، لأن هذا العموم عموم السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد غطي واجتمع عليه الناس وبلغ به الجهل، فقال: ما به؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. السبب أن هذا الرجل قد بلغ به الجهد حتى أضر نفسه. فإن قال قائل: أنتم تهدمون القاعدة، ألستم تقولون أن العام على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه بالسبب، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قلنا بلى. قال: فلما استثنيتم السفر الذي لا مضرة فيه. إذا سافر الإنسان ووجد قوة صام. لماذا؟ نقول لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولا يفعل إلا البر، فدل فعله على تخصيص العموم بما؟ بما؟ بالجهد. تخصيص العموم بالسبب الذي ورد عليه، ليس من البر الصيام في السفر، ورد على سبب الرجل. فإن قال قائل فلما خصصتم العموم بالسفر الذي فيه جهد، نقول لأن السنة بيّنت ذلك، حيث صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فدل على أن السبب هنا دل الشرع خص به النفي، فليس من البر الصوم في السفر الذي يضر الإنسان به نفسه. واضح؟ نعم. اسألوا بقى عم الشيخ فارس، احنا خلونا في الأصول ماشي يا حبيب. نعم، تخرج الكبائر، تخرج الكبائر غلط. أليس التوبة من الحسنات؟ قل التوبة من الحسنات، فمن تاب وحسنت توبته أذهبت توبته حسنته سيئته. وصلت؟ ما وصلت؟ ما الإشكال؟ طيب، ما اجتنبت الكبائر، أقم الصلاة. أنت تريد أن تقول الآن أن الصلاة لا تكفر إلا الصغائر، لكي تجمع بين هذا وبين الحديث الجمعة إلى الجمعة و ما كفارة لما بينهما لم ما اجتنبت الكبائر. هكذا هكذا قصدك؟ جيد، هذا فيه نزاع بين أهل العلم. وذهبت طائفة من أهل العلم، وهو اختيار جماعة من العلماء، قالوا أن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر، والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم الحديث هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، فكيف يقال أن الصلاة لا تكفر الكبائر مع أن الحديث يبين أنها لا تبقي من الدرن شيئا، فكيف تبقي أعظم الدرن؟ والحجة الأخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي كذا 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 حطت خطاياه وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف ماذا؟ من الكبائر. إذن دل ذلك على أن الصلاة والدعاء والذكر يكفر الكبيرة مع التوبة. فما الجواب على الحديث الذي في مسلم: ما اجتنبت الكبائر؟ وجهوه إلى أوجه فيها خلاف بين أهل العلم، منها قال بعض العلماء أن ذلك قبل أن يثبت أنها مكفرة، فالإثبات زيادة علم. واضح؟ الإثبات أنها مكفرة زيادة علم. وصلت؟ والمسألة فيها خلاف، تدبر فيها، وفيها قولان عند العلماء. ماشي حبيبي.
ومثال ما دلت دليل على تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر رأى زحاما ورجلا قد طيل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: طائف. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، هذا العموم خاص بمن يحيي حال هذا الرجل وهو من يحق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يحق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس بذلك.
بارك الله فيكم. أظن العشاء أذنت.
أيوة. بارك الله فيكم.
باب الترغيب.
أما بعد، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وقد يأخذ النهي عن التحريم إلى معاني أخرى بدليل يقتضي ذلك، فمنها أولا من كراهته، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم بشره بيمينه وهو مجروح.
أعد.
لا يمسن أحدكم بشره
مفعول به
ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان وسنة من النهي أنزله بيمينه. ثانيا الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك.
لا تدعن
أن تقول دبر كل
دبر مضاف ومضاف إليه دبر كل
دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وحكمك وحسن عبادتك.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. تكلمنا في مبحث الأمر في تعريفه، وما هو الأصل في الأمر، أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. وتكلمنا عن صيغ الأمر، وإذا انصرف الأمر ينصرف إلى ماذا. ثم تكلمنا عن النهي، وبينا حقيقة النهي، وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. وقلت إن ما ذكرناه في الأمر من التفاصيل ينعكس على النهي تماما. نقول الأصل في الأمر الوجوب، إذن الأصل في النهي التحريم. ما لم يصرفه صارف، ما لم يصرف الأمر صارف، كذلك ما لم يصرف النهي صارف. وتكلمنا عن صيغ النهي، ومتى يجتمع النهي مع البطلان، ومتى يفترق. قلنا إذا اقترن النهي مع أصل الشيء أو مع شرطه فإن هذا يجتمع فيه النهي والبطلان أو الفساد. وإذا كان النهي لأمر خارج عن ماهية المنهي عنه، وضربنا مثالا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وضرب الإمام ابن عثيمين مثالا بالرجل الذي يصلي وعلى رأسه عمامة، فإذا صلى وعلى رأسه عمامة وقعت الإثم وصحت الصلاة. وأما إذا ستر العورة بثوب حرير بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا أحسنت، لأنه إذا ستر العورة بثوب حرير فقد تعلق النهي بأمر متعلق بالشرط، وهو ماذا؟ ستر العورة. واضح. وكما قلنا في الأمر أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، كذلك القول في النهي، فإن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. قلنا في الأمر قد ينصرف الأمر إلى عدة أشياء: أن ينصرف الأمر من الواجب إلى المستحب، ومن الأمر إلى الإباحة، ومن الأمر إلى الإيه؟ التهديد، إلى غير ما ذكر. كذلك النهي، الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله، الأصل أن هذا النهي يفيد التحريم. قواعد الأصول مهمة لكم جدا. إذا اختلف أئمتنا في مسألة فقال بعضهم هذا حرام، وقال بعضهم مكروه. وقد مثل الإمام بمثال مس الذكر، ففيه في الحديث الصحيح لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا نهي باتفاق العلماء، ولكن العلماء مختلفون. منهم من قال إن مس الذكر عند قضاء الحاجة باليمين يحرم، ومنهم من قال يكره. أكثر أهل العلم قالوا يكره، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يحرم. أنت عندما تدرس علم الأصول ماذا تستفيد؟ تطبق على المسائل. هذا الآن مثال. الشيخ ابن عثيمين وكثير من علماء زماننا يرون أن النهي للكراهة، وبعض علماء العصر يرون أن النهي للتحريم. عندما نطبق القواعد نقول الأصل في النهي التحريم، ما لم يصرفه صارف. ولذا فإن الأظهر من قولي أهل العلم أن مس الذكر عند قضاء الحاجة حالة البول محرم. فإن قلت فبما صرف الجمهور هذا النهي، الجواب لا يوجد نص صريح لهذا الصرف. لذا فالأصل البقاء على الأصل، وهو أن النهي يفيد التحريم ما لم يصرف صارف. والنهي إذا انصرف، قلنا الوجوب إذا انصرف الأمر من الوجوب نزلنا درجة إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. كذلك النهي إذا انصرف النهي من التحريم نزلنا درجة إلى ماذا؟ إلى الكراهة. الشيخ مثل بلا يمسن أحدكم، والتحقيق أن هذا المثال لا يصلح لعدم وجود الصارف، لكن نمثل بمثال قد يصلح، ومثل به بعض الأصوليين، وذاك ما رواه النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. قال جابر فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا مثال مثل به جماعة من علماء الأصول من صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. ذلك أن النبي نهى صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فقبل أن يقبض بعام فعل ما نهى عنه، فاستدللنا بذلك على أن النهي للكراهة بدليل تأخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي. وهذا أبين وأوضح في التمثيل رحمة الله على الجميع. وقد ينصرف النهي من التحريم إلى الإرشاد، ومثل الشيخ رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة الحديث. لا تدعن نهي، لكننا لا نعلم أن أحدا من أئمتنا قال يحرم ترك هذا الدعاء. فإن قلت فهل عندكم صارف لهذا النهي غير ذلك؟ الجواب لا، ومن هنا نقول انتبهوا، لا يجوز لطالب العلم ان يحتج على قول بدليل لم يقل به احد من العلماء، وان ساعدتك القواعد. هذا مثال، لا تدعنا لو اردنا ان نطبق قواعد الاصول قلنا يحرم ان يترك المصلي هذا الدعاء، لان الاصل في النهي التحريم. فما الذي صرف النهي؟ قلنا ما اتفق عليه علماؤنا، فانه لا يصح ان يعتقد طالب العلم ان الحق غاب عن العلماء كلهم. اذا جاء امر ولم نجد احدا من ائمتنا قال بالوجوب، واذا جاء نهي ولم نجد احدا من ائمتنا قال بالتحريم، فالزم قول العلماء. لماذا؟ لان الصرف من الوجوب الى الاستحباب او من التحريم الى الكراهه قد يكون نصا صريحا، كما مثلت بحديث جابر في مساله استقبال البول، استقبال القبله بغائط او بول، هذا صرف من النهي من التحريم الى الكراهه. وقد يكون الصارف استنباط العلماء لما فهموه عن الله ورسوله، ولذلك قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين الله عز وجل ان الحق لا يغيب عن العلماء كلهم، ان غاب عن بعضهم لم يغب عن كلهم. فاياك كما قال امامنا احمد بن حنبل لابي الحسن الميموني، يا ابا الحسن اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. الحاصل ان النهي ينصرف من التحريم الى الكراهة بدليله، فان لم يوجد الدليل على الصرف فالاصل بقاء وابقاء النهي على التحريم، وان النهي قد يكون للارشاد متى اتفق العلماء على القول بذلك. ولكن اذا اختلف علماؤنا فان الاصل ان تبقى على القاعدة. واضح يا اخواني؟ واضح؟ بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: من يدخل في الخطاب بالامر والنهي، الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات التي تكليف تمرينا له على الطاعه، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. فخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالامر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساد، ولو فعل المامور به لم يصح منه فعلا لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا ايجاب الزكاه والحقوق الماليه في مال الصغير والمجنون، لان ايجاب هذه مربوطه باسباب معينه متى وجد السلف الحكم، فهي منظور فيها الى السلف لا الى الفاعل.
نعم. بين المؤلف رحمه الله تعالى وإيانا، بين من الذي يلزم بالتكليف بالأمر والنهي. قال البالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. طيب، لكن الذي دون البلوغ لا يكلف وجوبا ويكلف استحبابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الترمذي وغيره: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا، الصلاة تكليف، لكن دون البالغ يكلف تكليف استحباب لا تكليف وجوب. ولذلك ذكرت حديث مسلم أن ركبا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن غير البالغ مكلف تكليف استحباب لا تكليف وجوب. العاقل فالمجنون لا يكلف لا تكليف وجوب ولا تكليف استحباب. لماذا؟ لأن التكليف في العبادة وجوبا كالبالغ واستحبابا لغير البالغ يحتاج إلى قصد العبادة، يحتاج إلى قصد للتعبد. والمجنون لا يكلف لا وجوبا ولا استحبابا، وإن وقعت منه العبادة لا تفيده بشيء. لماذا؟ لأنه لا يتحقق منه قصد الفعل. والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فمخلصين ماذا أفادت؟ هل المجنون يفهم الإخلاص من عدمه؟ فقوله مخلصين أفادت القصد. لذلك قال أئمتنا إذا قام الصبي بالعبادة صحت منه، لأنه مكلف تكليف استحباب إذ أنه يقصد إيقاع العبادة، بينما المجنون لا تكليف عليه لا استحباب ولا وجوب لأنه ليس له قصد إلى الفعل. طيب، فإن قال قائل كما أورد العلامة ابن عثيمين فإن كثيرا من العلماء أوجبوا الزكاة في مال الصبي، وبعضهم أوجب الزكاة في مال المجنون، قالوا إذا ملك النصاب وجبت عليه الزكاة، فكيف هذا يلتقي مع قولهم بأن الصبي والمجنون ليس بمكلفين؟ قلنا هذا من باب التكليف الحكم الوضعي وليس من تكليف الحكم التكليفي. قلنا الحكم ينقسم قسمين، حكم تكليفي حكم وضعي. قلنا الحكم التكليفي هو ما أمر به أو نهي عنه المكلف وله فيه فعل، فهذا حكم تكليفي. الحكم الوضعي هو ما رتب من الآثار والعلامات كدلوك الشمس للصلاة وكالسفر للمسافر. فمن أوجب الزكاة في مال الصبي أو مال المجنون لم يوجب ذلك من باب الحكم التكليفي رحمك الله، وإنما أوجبوه من باب الحكم الوضعي. ما الراجح؟ هذا مبحث آخر. هل يجب إخراج الزكاة في مال الصبي؟ هذا فيه كلام للعلماء، لكن الذي نريد أن نفهمه أن العلماء متفقون أن الصبي لا يوجب عليه التكليف وإنما يستحب في حقه ما لم يبلغ، وأن المجنون ليس في حقه تكليف لا وجوبا ولا استحبابا لأنه لا يتصور منه القصد، وأن اختلاف علمائنا في وجوب الزكاة في مال الصبي أو مال المجنون من أوجب ذلك إنما نزع إلى ذلك واعتبر أن هذا من الحكم الوضعي وليس من الحكم التكليفي. نعم.
قال رحمه الله التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به على كله. قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يؤمر بقضائه إلا أسلم لقوله تعالى وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وإنما يعاقب
يهدم
الإسلام يهدم ما كان قبله
نعم.
وإنما يعاقب على كتبه إذا مات على الكفر. لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نستجد اليوم الدين حتى أتانا اليقين.
نعم، بارك الله فيك. هذه مسألة عند الأصوليين تسمى: هل الكفار مخاطبون بالأحكام الشرعية أم ليسوا بمخاطبين؟ اتفق علماؤنا على أن الكافر مخاطب بأصل الإيمان، لا نزاع. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فأمر الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم بعبادة الله. إذن فاتفق علماء الأصول على أن الكفار مخاطبون بأصل الإيمان. واختلف علماء الأصول: هل الكافر مخاطب بالأحكام الشرعية التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم بفروع الشريعة كالصلاة والصوم والزكاة؟ فاختلف الأصوليون على قولين، فقال جماعة: الكفار غير مخاطبين بالفروع. وقال آخرون: الكفار مخاطبون بالفروع. وهذا القول هو قول العلامة الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، واختار هذا القول تلميذه الإمام ابن عثيمين، وهذا القول هو الصحيح. والحجة في هذا أدلة، من أقواها وأصرحها قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، حتى أتانا الموت. فبين هؤلاء الكفرة أنهم عذبوا ليس على ترك الإيمان فقط، بل على ترك ما أوجب الله: ترك الصلاة لم نكن من المصلين، وترك إطعام المسكين الواجب، ولم نكن نطعم المسكين. وهذان الأمران ليس من أصل الإيمان، وإنما من شعب الإيمان. فلو كان الكافر غير مخاطب بأصول وفروع الدين لما عذب على شيء لم يؤمر به، فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بماذا؟ بالفروع، كمخاطبتهم بأصل الدين. لكن وهو وإن كان مخاطبا بالصلاة والصوم والزكاة وإطعام المسكين وهو كافر، لكنه لا يصح أن تقع منه العبادة ولا أن تقبل منه العبادة حالة كفره حتى يسلم. إذن هو مخاطب، ولكن لا يصح مباشرة الصلاة إلا بعد أن يسلم. وأما إذا أسلم فلا يؤمر بقضاء ما فات، لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم.
رحمه الله: موانع التكفير. التكفير موانع منها الجهل والنسيان والإكراه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما الله تجاوز أكلنا في الخبر من الكلام ومن كتب عليه رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته.
أولا، ما معنى موانع الشيء؟ المانع هو كل ما حال بين شيئين فهو مانع، والمانع عند الأصوليين هو ما لزم من وجوده منع، وإن شئت قل المانع كل أمر وجد فامتنع بوجوده غيره، كل أمر وجد فامتنع بوجوده غيره، كما قلنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في الصحيحين. فقال أئمتنا من موانع الإرث اختلاف ماذا؟ اختلاف الدين، هذا مانع، لأن الكفر إذا وجد امتنع الميراث، هذا هو المانع، هو ما وجد فانبنى على وجوده منع شيء متعلق به. موانع التكليف أي متى يسقط التكليف عن الإنسان. قال حالة الجهل، هذا جاهل يعذر، فالمسيء صلاته كما جاء حديثه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهل أمره بقضاء ما كان قبل؟ ما قال له من متى وأنت تصلي هذا؟ من سنة، أعد صلاة سنة، شفع له ماذا؟ جهله، فلم يؤمر بقضاء ما فات، وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة. فالجهل من موانع التكليف، أي من فعل شيئا جاهلا فإنه لا إثم عليه فيه. والنسيان كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، وكما في قوله تعالى في صحيح مسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. والإكراه، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن فالجهل والنسيان والإكراه يسقط بهما التكليف، لكن انتبه، يسقط سقوطا مقيدا، فمتى علم الجاهل وجب عليه ما كان قد عفي عنه فيه، ومتى تذكر الناس وجب عليه فعل ما كان قد نسيه، ومتى رفع الإكراه وجب عليك ما كان واجبا عليك قبل أن تكره على تركه أو على فعله. إذن هذه الموانع موانع مؤقتة، لأنها متى ارتفعت، ارتفع الجهل والنسيان والإكراه، عاد التكليف. نعم. فالجهل
فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، فمتى ترك واجبا جاهلا بوجوده لن يلزمه قضاؤه اذا كان قد فات وقته، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء الرأس صلاته، وكان لا يفعل فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكره. والإكراه إلزام الشخص لما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، فمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على فتى واجب فلا شيء عليه حال الإكراه.
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم. الأمة كان سيدها يكرهها على الزنا، فأنزل الله هذه الآية.
ومن أكره على فتى واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا كان، فمن أكره على فتى الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. فتلك الموانع إنما هي في حق الله، لأنه مبني على العدل والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بحقوقه، والله أعلم.
كمن أكره وتحقق عليه الإكراه أن يفسد مال رجل، قالوا فاقتل هذه الناقة وإلا قتلناك، وباشروا الإكراه ورفعوا المسدس حطوه في راسه، تقتل هذه الناقة وإلا قتلناك، فقتلها وقد تحقق الإكراه، فلا شيء عليه من الإثم، ولكنه يلزم أن يضمن ثمن هذه الناقة التي قتلها، وهذا من باب الضمان من الأحكام الوضعية، وقد عفي عنه في الحكم التكليف، فليس عليه إثم لكن عليه الضمان. لذلك اتفق أئمتنا أن الصبي غير مكلف تكليفا واجبا، لكن الصبي إذا قتل اتفق أئمتنا بأن عليه الدية، هذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. نعم. العام أول ما يجي سيرة العام الناس بترتبك، دخلنا في الأصول المعقدة والعام والخاص والمطلق والمقيد، ويبدأ الحزن يعتري القلوب. اسمع يا سيدي، أصول الفقه مبنية على الفهم وإن لم تضبط المصطلحات. الصحابة ما كان عندهم أن العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده والمطلق كيف وكيف، ما كان هذا عندهم، كانوا يفهمون الأصول بمقتضى الأدلة الشرعية وقواعد اللغة، فإذا أتعبك مصطلحات الأصول فلا تبالي بها، لكن شريطة أن تفهم المعنى. أما المصطلحات فهذا وضعه العلماء من باب التيسير، فإذا ضاق عليك فلا تبالي، شريطة أن تفهم المقصود. خذ، قال تعالى حافظوا على الصلوات، فين العام؟ فين العام؟ الصلوات. لماذا عام؟ لأنه شمل كل ما يصلح لفظه وجمعه كله، فلو صليت الفجر والظهر والعصر والمغرب وتركت العشاء كنت آثما، لأنك لم تحافظ على العموم الذي أمرت به، وهو ماذا؟ الصلوات. طيب، لما يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، أين العموم؟ الناس، فكل من صلح أن يدخل في مسمى الناس وجب عليه الحج ما دام مستطيعا. إذن ما هو العموم؟ العموم هو كل لفظ شمل أفرادا عدة ووقع عليها جميعا وشملها واستغرقها، فيسمى ماذا؟ يسمى عموم. لماذا عموم؟ لأنه شمل كل الأفراد التي يصلح لللفظ أن يقع عليها، هذا هو العموم، وانتهينا. إذن العموم هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. اترك الآن بلا حصر وافهم الأول، هذا هو العموم. ما فائدته؟ فائدته كل نص عام جاء في الكتاب والسنة لم يجز لكائن من كان أن يخص بعض أفراده. فلما يقول لا صلاة بعد العصر، أين العموم؟ لا صلاة، أدخل النهي على النكرة فأفاد لا صلاة. فلما تقول ولكني أستثني صلاة الجنازة، ماذا نقول لك؟ قد أخرجت بعض أفراد العام. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة اسمها صلاة فدخلت في النهي، فلا يحل لك أن تخرج صلاة الجنازة إلا بدليل. خرجت لم تخرج، هذا موضوع ثاني ليس مبحثنا. إذن العام هو اللفظ الذي يشمل كل فرد صلح أن يقع اللفظ عليه، فلا يجوز إخراج بعض أفراد العام إلا بدليل. نحن نقول لا صلاة بعد العصر، نستثني من هذا بعض الصلوات، منها نستثني من هذا الطواف بالبيت. قال يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف أو مناف، لا تمنعوا أحدا صلى في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. إذا استثنينا هذا، واستثنينا أيضا ركعتي الوضوء على قول قال يا بلال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وصليت بهذا الوضوء ركعتين. إذن الحاصل باختصار أن العام يجب بقاؤه على العموم ولا يستثنى منه إلا بدليل. نعم.
هو تعريفه العام لغة الشامل، وقد لاحظ اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حرف، مثل إن الأبرار لفي نعيم، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإقبال، بقوله تعالى تحرير الرقم، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين.
أحسن الشيخ. الآن يريد أن يريحنا لكي نفرق بين العام وبين المطلق. انتبه، العام والمطلق يلتقيان وبعدين بيزعلوا شوية فيفترقان، خلاص؟ متى يلتقيان؟ يلتقيان أن اللفظ العام واللفظ المطلق يصلح لأفراد يتناولها اللفظ، وهنا بيتصاحب العام والايه والمطلق ما بيزعلوش. متى يحصل بينهما الافتراق؟ ان العام يستغرق الجميع، وان المطلق اذا وقع على احدى افراده كفى. نمثل، حافظوا على الصلوات، فلو انك تركت صلاة واحدة وعليكم السلام لكنت رادا لامر الله، فإن الله يقول حافظوا وأنت لم تحافظ على الصلوات. طيب وعندما نقول فتحرير رقبة، فوقعت رقبة سواء رقبة مؤمنة أو كافرة، فهنا التقى المطلق مع العام، مع العام التقيا في ماذا؟ في الشمول، أن الصلوات وقعت على كل ما هو صلاة وأن الرقبة وقعت على كل ما هو رقبة، فعندئذ يلتقي العام مع الايه المطلق. فقمت لكي أكفر عن الظهار فحررت رقبة مؤمنة، أؤمر أن أحرر كل رقاب الدنيا؟ الجواب هذا محال، لأن اللفظ مطلق وليس عاما. إذن المطلق والعام يلتقيان في أن اللفظ يقع على كل الأفراد التي يدل عليها اللفظ، كالصلوات لكل الصلاة والرقبة لكل الرقاب، ويختلفان أن العام يستغرقها ويشملها كلها ولا يخرج منها شيء. والمطلق إذا وقع على بعض الأفراد كفاك. فإن استثقلت ما ذكرت لك فخذ هذا المثال. إذا قلت لك هذا زكاة مالي، أعطها لكل الطلبة الموجودين، فلو أعطيت 9 وحرمت 1 كنت آثما، لأن اللفظ عام، أعطها لكل الطلبة. فإذا قلت لك أعطي هذه الزكاة لطالب من الطلبة، يصلح أي طالب، خالد، زيد، عمر. إذن أعطيها الطلاب، وقعت كلمة الطلاب على جميع الطلبة، أعطيها لأي طالب، صلح أن يقع على أي واحد، ولكن عند العموم شمل الجميع، ويجب أن يستغرق الجميع بالعطاء. وعند الإطلاق صح أن يقع على أي فرد، ولكن متى وقع على فرد سقط عن الباقي. إذن باختصار شديد، لا تستثقلوا الأصول أبدا، ما تستثقلوها، إنما افهموا الأصول. العام يستغرق جميع الأفراد وتدخل ولا يخرج شيء منها، والمطلق يصلح لجميعها ولا يجب شملها، بل إن صح في وجه كفاه عن الوجوه الأخرى. فالشيخ أراد أن يمثل ففرق بينها. أعد العام.
قال العام لغة الشامل اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثال مثل إن الأمرار لكي نعيش، فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات، لقوله تعالى تحرير رقبة.
فمتى حررت أي رقبة أجزأت لأن اللفظ مطلق، ومتى أخرجت برا من الأبرار فقد خالفت العموم، لأن الأبرار كلهم في المعين. نعم.
بقوله تعالى تحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول،
وإنما تتناول جميع الأفراد على وجه صلاحية اللفظ، فإن وقع على بعضها انتفى عن الباقين. نعم.
وإنما تتناول واحدا غير معين.
نعم، واحد من الطلبة 10 دول. نعم.
وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده،
ما يتناول
جميع أفراده مع الحصر كأثناء العدد 100 و1000 ونحوهم. صيغ العموم.
ماذا قصد الشيخ بصيغ العموم؟ متى أعرف أن هذا اللفظ عام؟ لغة العرب واسعة، هناك ألفاظ تدل على العموم، تقول والله أنا غير متخصص في اللغة العربية، نقول لك حسبك أن تفهم أن النص العام يجب أن يشمل جميع أفراده ولا يخرج عن العموم شيء إلا بدليل، ثم تبدأ قليلا قليلا تتعلم في الاستدلال صيغ العموم. ليس من الشرط أن تستقرئها، وليس من الشرط أنك تضبطها في مجلس، لكن ما هي القاعدة التي فهمتها؟ متى كان اللفظ عاما وجب أن تجريه على العموم، ولا يستثنى منه إلا ما استثنى الدليل. تقول طب الأسماء الموصولة والشروط والنكرة والحجج، نقول هذا مبحث يتعلق بعلم اللغة، لكن الأصل أن تفهم ماذا؟ أنه متى صح أن اللفظ عام ماذا أجريت على العموم. يعني لو ناقشت أحدا فاحتج عليك فقلت له هذا اللفظ عام أو خاص، فقال لك لا عام، لكني أنا أستثني ما كذا وكذا، ماذا تقول؟
دليل.
تقول لا غلط، ما دام أقررت بأن اللفظ عام لا تستثني شيئا إلا بدليل، لأن العام على عمومه. لكن اللغة العربية لا نأمرك أن تصير مثل سيبويه، لكن لا بد أن تضبط من اللغة العربية ما تستطيع أن تفهم بواسطته أصول العلم، وإلا ليس معنى ذلك أن تصير سيبويه زمانك، هذا لا غير مطلوب. إذن فأنت تأخذ بطرف بسيط من لغة العرب لتستطيع أن تفهم أن هذه الصيغ هي صيغ العموم. ماشي.
قال صيغ العموم سبع، ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وخاصة وقائدة وعامة، بقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر.
ما دل على العموم بمادته، أي أن لفظه بين واضح لدى العربي، فعندما يقول الله إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء عنده بمقدار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من عليها فان. إذن كل وجميع هذه صيغ عموم بمادتها، أي أن اللفظ بين واضح، فإذا جاء النص العام بمادته فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يأتي عندنا بعض المفسرين يقول إلا الكروبيون. إيه عم الحج الكروبيون دول؟ قال لك دول نوع من الملائكة اللي لهم كذا كذا كذا، استثنيناهم. يا أخي مش بمزاجك، الله بيقول سجد الملائكة كلهم أجمعون ولم يستثني إلا إبليس، ما تيجي أنت بهواك تستثني الكروبيون، هذول نوع من أنواع الملائكة ما دام لم يقم عندك دليل على الكتاب والسنة. وإن قال بهذا بعض أهل العلم فقوله باطل، يخالف الكتاب والسنة، لأن اللفظ أصل في اللفظ العام أن لا يستثنى إلا ما استثنى الله ورسوله. الشيخ الألباني هناك في الحرم قاعد مع بعض المشايخ المصريين رحمة الله على الجميع، قال له يقول ذاك العالم المصري للألباني، قل له يا شيخ فسجد الملائكة إلا الكروبيون، فقال الألباني والله أنا ما بعرف إيش الكروبيون هذول، لكن هل هم من الملائكة؟ فقال ذاك المصري نعم من الملائكة لكن نوع خاص، هذول فقط للعباد. قال الذي أفهمه من كتاب الله أن الله قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا عام ولم يستثني إلا إبليس. نعم مش.
قال ثانيا أسماء الشر كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله.
أسماء الشر، أسماء الشر عدة، منها من، من عمل، الذي عمل، من عمل، فدخل في قوله من كل عاقل يصلح أن يخرج أو أن يؤدى منه العمل، فلا تستثني أحدا إلا بدليل. وفأينما تولوا فثم وجه الله، أسماء الشرط. فأين، فأينما، أينما تولوا فثم وجه الله، فشمل وعم الجهات كلها. إذن أينما توجهت في الصلاة فثم وجه الله، ما دمت في النافلة أو ما دمت مجتهدا لم يستبن لك، أو أن الله يغير القبلة كما شاء فثم وجه الله، لأن الله هو الذي يغير القبلة تارة بيت المقدس وتارة الكعبة. إذن تبدأ أنت ترجع لكتب اللغة تحفظ وتفهم أسماء الشرط، لأنك خلاص فهمت إنه ما دام هذا من أسماء الشرط إذن يدل على، يدل على العموم، فلا تخرج منه شيء إلا بدليل. انتهينا، يبقى تحفظ بقى أسماء الشرط. ماشي. بعدين أسماء الاستفهام، كل اسم استفهمت به عن أمر، وين رحت، وين، من أسماء الاستفهام. هذه من أسماء الاستفهام عامية، بدلها وين، من. طيب أين من أسماء الاستفهام؟ أين كنت؟ فأين؟ وماذا؟ ما الذي؟ ما ذا؟ لو فصلتها تفهم معنى ماذا؟ ما ذا؟ ما هذا؟ فماذا بتركيبها؟ وأين؟ ومن؟ من أسماء الاستفهام. تقول الله، انتوا قبل شوي بتقولوا انه من من أسماء الشرط، وشوية خليته من من أسماء الاستفهام. يا أخي، الحرف يتغير معناه بحسب وضعه. فلما قال من عمل صالحا وجواب الشرط فلنفسه، فعلمنا أن ذلك من اسم شرط. ولما قال فمن يأتيكم بماء معين فعلمنا أنه يستفهم منكرا عليهم. إذن من وماذا وأين من أسماء الاستفهام، وعليكم أن تحفظوا بقيتها. تفضل. وهل وهل واضح؟ إذن عليكم أن تحفظوا أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وما دل على العموم بمادته. مش كمل يا سيدي.
وهذه الأسماء الموصولة بقوله تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قوله تعالى وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
إذن الأسماء الموصولة، قال والذي جاء بالصدق وصدق به، الاسم الموصول الذي، والذين، وذلك، وما. الذي في قوله والذي جاء بالصدق، والذين جاهدوا، الذين في الذين جاهدوا، كل من جاهد في الله فيهديه الله للسبل، لسبل الله. فالذي والذين وذلك وما في، ولله ما، ولله الذي في السماوات والذي في الأرض. إذن عليكم أن تضبطوا الأسماء الموصولة. الله يعينكم. ها ماشي يا سيدي. فدخل في قوله ولله ما، ولله الذي، فلا يوجد شيء إلا ملك لله. نعم.
خامسا النكرة في سياق النهي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام.
طيب، فتحرير رقبة قلنا أن العموم يصلح ويشمل، والإطلاق يصلح ولا يشمل. ولا نعيد شرحها ثاني؟ عيد، أنا فاضي ما وراي شيء. قلنا العموم يصلح لجميع الأفراد ويشملها، فلا يخرج منه شيء إلا بدليل. والإطلاق يصلح ولا يشمل، إن وقع على فرد يكفي. الشيخ قال النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وضح، انتبه. أنت رجل عربي، عندما أقول لك أعطي هذا المال لطالب، أطلقت أم قيدته؟ أطلقت لك أي طالب، طالب غني، طالب فقير، طالب مصري، طالب حجازي، لأنني أطلقت. فالله لما قال فتحرير رقبة، حرر رقبة، أين النكرة؟ رقبة. والفعل إثبات أم نفي؟ إثبات. إذن النكرة هنا رقبة، في سياق ماذا؟ في سياق الطلب، في سياق الفعل. فالنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فأي رقبة تحررها كثر الله خير. طيب، والنكرة في سياق النفس لا تحرر رقبة، فحررت رقبة مسلمة خالفت، طيب حررت رقبة كافرة خالفت، نقول نعم. لماذا؟ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فلا يخرج عنها شيء، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يبقى الرقبة هنا هي الرقبة هنا، فلما جاءت في سياق الإثبات حر الرقبة أفادت الإطلاق، فأي رقبة حررتها أجزأتك. ولما قلت لا تحرر الرقبة حرم عليك أن تحرر أي رقبة. لماذا؟ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. سهلة ولا صعبة؟ أحلى من الحلاوة، والله سهلة. لا مش عايزين نحفظ، افهموها من غير حفظ. إذا أثبتت نكرة فقد عممت، وإذا نفيت نكرة فقد أطلقت، ولا العكس؟ خذوا بالكم أحيانا يكون المتكلم قاصد الشر، يعني عايز يوقع السامع. إذن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق العموم في سياق النفي تفيد العموم. وعلى قولتنا في مصر وتوتة توتة خلصت الحدوتة، ما تعذبوناش بقى في الإطلاق والمقيد وتحس طالب العلم دخل في متاهة. أبدا أبدا، دين الله سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر. إذا القرآن سهل هتتعقد الأصول؟ نعم. لكن المهم أن تفهم، لا تحجر عقلك بحفظ المصطلح. إذا فهم حفظ، وإذا لم تفهم ماذا يغني عنك الحفظ؟ لا شيء. إذن الحاصل، فالنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق العموم تفيد. طيب السؤال بقى، لماذا سميتوها نكرة؟ الجواب لأنها لا تتكلم عن شيء محدد، تتكلم عن مطلق رقبة. لكن لو قلت لك أعتق الرقبة التي عندك، فلما أدخلت الألف واللام صارت ماذا؟ معرفة. لكن لما أقول أعتق رقبة صارت نكرة. ليش نكرة؟ لأنك لم تعين عمن تتكلم، وإنما تتكلم عن مطلق رقبة. فالمعرف ما كان المقصود به ذاتا معلومة، والرقبة أو النكرة ما كان المقصود به مطلق ذات غير معلومة. نعم.
لو كنت حر الرقبة من العلم
خلاص عندك ريحتني.
لا يعني من رقبة
السياق قيد الكلام. ماشي يا سيدي ماشي.
لقوله تعالى وما من إله إلا الله.
وما من إله، أين النكرة؟ إله. ما من إله، لا يوجد أي إله إلا الله.
قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
مش
قوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. قوله تعالى من إله غير الله يأتيكم بالله. ثالثا المعرف بالإضافة تفرد إنسانا أم مجموعة، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، كقوله تعالى فاذكروا آلاء الله. تابعا المعرف بألف استغراقية تفرد إنسانا أم مجموعة، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، كقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم النطق فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
إذا أي طفل أراد يستأذن يدخل في عموم قوله بلغ الأطفال. أي طفل؟ واحد قال لا والله أنا أستثني الطفل الأجنبي أو الطفل الأمريكي أو الطفل المصري، يقول يا أخي وإذا بلغ الأطفال الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. فإذا بلغ الطفل وصار بالغا وجب عليه أن يستأذن أيا كان للعموم. نعم.
ولما المعرف بأي العهدية فإنه بحق المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص.
ادخل العمل بالعام.
قال رحمه الله العمل بالعام.
كل الكلام ده وكل التفصيل علشان يوصل أن العام على عمومه، فلا يجوز أن تستثني من العام وأن تخصص منه شيء إلا بدليل، وانتهت القضية. ماشي.
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تحقيقه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يكون دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سند خاص وجب العمل بعمومه.
نعم، تقول العام على عمومه وإن ورد على سبب خاص. مثاله في الصحيحين أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فين العموم من الآية؟ الحسنات. والعموم الثاني؟ جميل. ما هو سبب نزول الآية؟ البوسة اللي الصحابي سماها ايه؟ قبلة، واحنا في مصر بنسميها ايه؟ بوسة. اذا البوسة هذه سبب ماذا؟ سبب العموم. فانا اقول لا يجوز ان تكفر السيئات الا للي يبوس؟ اقول ذلك؟ لا، اقول العبرة بعموم اللفظ. اين العموم؟ كل حسنة تذهب سيئة، فكل عموم حسنة تذهب كل عموم سيئة سواء كانت قبلة او غيرها. لماذا؟ لان العبرة بعموم اللفظ. أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا، وعند مسلم ألي هذا خاصة، قال عند البخاري لجميع أمتي كلهم، وعند مسلم لكل من عمل بها من أمتي. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا دل الدليل على تقييد العموم بماذا؟ بسببه. فإذا لم يدل الدليل على التقييد وجب البقاء على العام. ماشي.
فإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يكفي حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهه. اختار ما لا دليل على تخصيصه آيات الجهار، فإن سبب نزولها جهار أوس من الاستنكار، والحكم عام من فيه وفي غيره. مثال ما دل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر
أين العموم؟ يلا يا رجالة فين العموم؟ أنا أقول ليس من البر الصيام في السفر. إيه وين العموم؟
البر.
طيب والصيام؟ الصيام أي صيام سواء فريضة أو نافلة، فليس من البر أن تصوم. والعموم الأخير السفر، لأنه شمل كل ما يسمى سفر، يعني سافرت سفرا طويلا ليس من البر أن تصوم، سافرت سفرا قصيرا ليس من البر أن تصوم، لأن النبي نفى البر في صوم من صام في أي سفر. وأين صيغة العموم التي دخلت على السفر؟ من أي أنواع؟ التي تفيد الاستغراق. جميل جدا. اذا هذا حجة على ان كل سفر فليس من البر ان تصوم فيه، اي سفر للعموم. لكن دل الدليل على التخصيص بالسبب، لان هذا العموم عموم السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد غطي واجتمع عليه الناس وبلغ به الجهل، فقال ما به؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. السبب أن هذا الرجل قد بلغ به الجهد حتى أضر نفسه. فإن قال قائل: أنتم تهدمون القاعدة، ألستم تقولون أن العام على عمومه حتى يدل دليل على تخصيصه بالسبب، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ قلنا بلى. قال: فلما استثنيتم السفر الذي لا مضرة فيه؟ إذا سافر الإنسان ووجد قوة صام. لماذا؟ نقول: لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولا يفعل إلا البر، فدل فعله على تخصيص العموم بما بالجهد، تخصيص العموم بالسبب الذي ورد عليه، ليس من البر الصيام في السفر، ورد على سبب الرجل. فإن قال قائل: فلما خصصتم العموم بالسفر الذي فيه جهد؟ نقول: لأن السنة بيّنت ذلك، حيث صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فدل على أن السبب هنا دل الشرع خص به النفي، فليس من البر الصوم في السفر الذي يضر الإنسان به نفسه. واضح؟ نعم. اسألوا بقى عم الشيخ فارس، احنا خلونا في الأصول ماشي يا حبيب. ها؟ نعم، تخرج الكبائر، تخرج الكبائر. غلط. أليس التوبة من الحسنات؟ قل: التوبة من الحسنات، فمن تاب وحسنت توبته أذهبت توبته حسنته سيئته. وصلت؟ ما وصلت؟ ما الإشكال؟ طيب، ما اجتنبت الكبائر، أقم الصلاة. أنت تريد أن تقول الآن أن الصلاة لا تكفر إلا الصغائر، لكي تجمع بين هذا وبين الحديث الجمعة إلى الجمعة و ما كفارة لما بينهما لم اجتنبت الكبائر، هكذا هكذا قصدك؟ جيد. هذا فيه نزاع بين أهل العلم، وذهبت طائفة من أهل العلم وهو اختيار جماعة من العلماء، قالوا أن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر، والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، الحديث، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. فكيف يقال أن الصلاة لا تكفر الكبائر مع أن الحديث يبين أنها لا تبقي من الدرن شيئا؟ فكيف تبقي أعظم الدرن؟ والحجة الأخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي كذا 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 حطت خطاياه وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف ماذا؟ من الكبائر. إذن دل ذلك على أن الصلاة والدعاء والذكر يكفر الكبيرة مع التوبة. فما الجواب على الحديث الذي في مسلم: ما اجتنبت الكبائر؟ وجهوه إلى أوجه فيها خلاف بين أهل العلم، منها قال بعض العلماء أن ذلك قبل أن يثبت أنها مكفرة، فالإثبات زيادة علم. واضح؟ الإثبات أنها مكفرة زيادة علم. وصلت؟ والمسألة فيها خلاف، تدبر فيها، وفيها قولان عند العلماء. ماشي يا حبيب.
ومثال ما دلت دليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر رأى زحاما ورجلا قد طل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: طائر. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، هذا العموم خاصا بما يشبه حال هذا الرجل وهو من يحق عليه القيام في السفر، والدليل على تخصيصه لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في السفر حيث كان لا يحق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس بذلك.
بارك الله فيكم. أظن العشاء أذن.
أيوة.
وخذوا بالكم في عشاء.
يعني إيه؟ من باب الترغيب.